بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، انتهينا من الكلام على معجزة الإسراء والمعراج، وذكرنا شيئا من الدروس والعبر التي ذكرها أهل العلم مستنبطين لها من هذه المعجزة. من المعجزات التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في مكة معجزة انشقاق القمر. وعليه وسلم في مكة معجزة انشقاق القمر. هذه المعجزة ثابتة بالإجماع، وعليها نصوص متواترة، أو فيها نصوص متواترة. يقول قال القاضي عياض في شرحه على مسلم: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. يشير رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ابن كثير في البداية والنهاية أكد ذلك، فقال: أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. فأهل قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، وهذه حال أهل التكذيب، يريدون معجزة أو آية ظاهرة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بما لديهم من معجزات، بل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم المزيد. ونتكلم بإذن الله تعالى عن المعجزات في مجلس آخر، لكن مما وقع هذه المعجزة. يقول أنس عند البخاري، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، والآية يقصد بها هنا العلامة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من ربه سبحانه وتعالى. قال: فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، يعني القمر انقسم إلى نصفين، نصف عن اليمين ونصف عن الشمال. وفي رواية قال: سأل أهل مكة أن يريهم، أو سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، فانشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ومع ذلك ما أسلم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، بل قالوا ماذا؟ سحر مستمر. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: ننتظر السفارة، يعني أهل السفر لما يأتون. هذه رواية قد ذكرها بعض أصحاب السير. فلما جاء أهل القوافل سألوهم، قالوا: نعم قد رأينا ذلك. فقالوا: هذا سحر مستمر، يعني قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى وصل سحره للآفاق. وهكذا هم كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر. هذه المعجزة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، لكن قد أنكرها بعض من يدعي العقلانية، ويدعي أنه لا يثبت إلا ما أثبته العلم التجريبي، ليس في وقتنا المعاصر بل حتى من القدم أنكرها بعض من تأثر بعلوم الفلاسفة. وفي زماننا وجد من سار على أثر هؤلاء، حتى قال قائلهم هذه وكالات ناسا المختصة بعلم الفضاء لم تثبت انشقاق القمر. وهذا من العجيب لدى هؤلاء الناس، حتى ننتظر أن تثبت عقولهم المجردة أو العلوم التجريبية أو أن تثبت وكالات الفضاء صحة ما ثبت بالإجماع وما ثبت بالتواتر. والمسلم يعتقد أن من مصادر المعرفة الوحي، فمصادر المعرفة التي يستقي منها الإنسان المعرفة والعلم الحواس والعقل والعلم التجريبي الفطرة، ومن ذلك الوحي. فالوحي مصدر للمعرفة، قد يأتي بما يعجز العقل أو يعجز العقل عن إدراكه لكنه ليس من المستحيلات، ويأتي بما يختلف عن عادة الناس، ولكن هو ثابت لأن مقدر الكون وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيفما شاء. يقول ابن حجر في الفتح: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر متمسكين بأن الآيات العلوية يعني القمر والشمس والسماء لا يتهيأ فيها الانخراق والالتئام. هذا الأمر في عقولهم هم بما عهدوه هم، وليس في واقع الأمر. وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء، تذكرون أمس المرة الماضية الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم لما جار السماء الدنيا استأذن جبريل ففتحت السماء باب السماء الدنيا فالثانية فالثالثة، وذكرنا من الفوائد أن للسماء بابا، وجاءت بذلك الأدلة. قال: وكذا قالوا في فتح أبواب السماء ليلة الإسراء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة من تكوير الشمس وغير ذلك. وجواب هؤلاء: أولا، إن كانوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام. وهذه نقطة مهمة، لما أنت تناظر يأتيك شخص ملحد يناقشك في مسألة من مسائل تحتاج إلى إثبات التسليم، التسليم للنص الشرعي، التسليم لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يناقش في هذه المسألة لأنه أصالة لا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، فأنت وإياه ستدوران في دائرة مفرغة. بل أولا أثبت وجود الله عز وجل، ثم أثبت له أن الإسلام هو الحق، وأن القرآن منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه معجز، ثم بعد ذلك تنطلق لإثبات المسلمات التي هي مسلمة عندك أنت أيها المسلم. قال: إن كانوا كفارا أن يناظروا أولا على ثبوت دين الإسلام ثم يشركوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين. كيف؟ قال: ومتى سلم المسلم بعض ذلك دون بعض ألزم التناقض، ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن من الانخراق والالتئام في يوم القيامة، فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل تثبت أن الشمس والقمر والسماء تتغير يوم القيامة أم لا تثبت؟ المسلم يثبت أن هذا الأمر يتغير، إذن إن الله على كل شيء قدير، يستلزم من ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يغير الأفلاك العلوية معجزة لنبي من الأنبياء. ما الفرق بين الأمرين؟ قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى بقدرته يكور الشمس إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت،
إذا السماء انشقت يجمع الشمس والقمر، هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو خالقها ومدبر أمرها. فإذا أنت تؤمن بأن هذا يكون قبل يوم القيامة، فيلزم منه إيمانك بإمكانية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في معجزة من المعجزات. قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالف الملة انشقاق القمر، ولا إنكار للعقل فيه، لأن القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء، كما يكوره يوم البعث ويفنيه. وأما قول بعضهم لو وقع لجاء متواترا واشترك أهل الأرض في معرفته ولما اختص بها أهل مكة، شبه يقولون لو كان وقوع انشقاق القمر حتمي وصحيح لنقله أهل الصين وأهل الهند وكان لجميع الناس، ودون ذلك في كتبهم وفي من عجائب التاريخ وعجائب الظواهر الكونية كما يسمونها، لكن يقولون لم نجد ذلك. فيقول، فجوابه أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة، وقل من يراصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل، ولا يشاهدها إلا الآحاد، يعني آحاد الناس وأفرادهم. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها، الناس كل الليل ينظرون للسماء، وهذا جرى في جزء من الليل انشق ثم رجع، فالذي كان يتابع السماء هو الذي رآها، رأى هذه الآية. قال: ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم، وكلامه في هذا طويل. فالمسلم يثبت ما أثبته الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما أجمع عليه العلماء. إخواني الأفاضل، بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء بدأ يعرض نفسه على الأفراد ورؤساء القبائل والوفود التي تقدم إلى مكة، واستأنف صلى الله عليه وسلم ولم يتوقف أصلا الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. روى الإمام أحمد في المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، أسماء أسواقهم، وفي المواسم بمنى. ذكرنا في أول هذه الدروس أن أهل مكة وأهل العرب كانوا يحجون ويجتمعون في مكة ولهم مواسم. يقول: فكان يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر، مصر إما أن تكون مصر الدولة المعروفة أو مصر المقصود به ناحية البلد، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش. أهل قريش يأتون لهذا الرجل الغريب، يقول: احذر غلام قريش لا يفتنك. فكانوا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي بين رجالهم صلى الله عليه وسلم وهم يشيرون إليه بالأصابع. وعند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، يعني في أيام الحج، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعن ربيعة بن عباد وكان جاهليا وأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه أي مجتمعون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين أي له ظفيرتين من شعر يقول إنه صابئ إنه كذاب من هذا؟ فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب قلت إنك كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لأعقل وهذا فيه دلالة على صبر الداعي الذي يدعو الناس إلى الحق أن عليه الصبر واصبر على ما أصابك والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فإن الدعوة تحتاج إلى صبر فمن يخالفك أكثر ممن يوافقك وأهل الحق يحتاجون إلى الصبر في نشر الحق الذي معهم لأن أهل الباطل يصبرون على نشر باطلهم ويجتهدون فيه أبو لهب كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ نفسه لأجل أن يصد الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم معلوم أن أهل قريش كانوا أهل تجارة لكن ترك تجارته وتركه لصد الناس عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك أهل الحق يحتاجون أن يصبروا على دعوتهم ويصبروا على من خالفهم وعلى أذية من خالفهم لهم قال جابر حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام وهذا في إشارة إلى أن المسلم إذا سمع خيرا كان أخص الناس بهذا الخير أهله في بيته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فإذا حضرت في مجلس علم أو سمعت فائدة استفدت علما فخص أهلك به وبلغهم إياه فيقول جابر فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه يعني النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يعلمه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ثم أتمروا جميعا فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف ثم ذكر ما جرى من البيعة قال فرحل منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة شعب الوادي فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة وسنستكمل ما جرى في هذه البيعة لما نصل إليها بإذن الله تعالى كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على بعض الأفراد كالشعراء وأمراء البلدان الذين كانوا يأتون إليه إلى مكة، ووردت في ذلك قصص كثيرة، مما صح عرض الإسلام على ضماد بن ثعلبة، هذه القصة رواها مسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني من كان بيمسه من الجن فإنه كان يقرأ عليه يرقيه، عنده رقية. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، وهذا مما اتهم به صلى الله عليه وسلم، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك أن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ بخطبة الحاجة، فقال أعد علي كلماتك هذه، فأعادهن عليه صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هذه. ثم قال هاتي يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوفود التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وفد من الخزرج. قال ابن إسحاق فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. الخزرج هنا يطلق على الأوس والخزرج، لأن هذا المصطلح مثل مصطلح الأنصار لما بعد الهجرة، قبل الهجرة كان يطلق عليهم الخزرج ويشمل كل من الأوس والخزرج. فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذا الحوار، من أنتم؟ من أنتم؟ قالوا نحن نفر من الخزرج. فقال صلى الله عليه وسلم أمن موالي يهود؟ أي من حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ وتأملوا إلى الأسلوب في العرض، ألا تجلسون أكلمكم؟ وهذا فيه أن الدعوة تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى لين، تحتاج إلى رفق، مع أن المدعو على غير ملتك وعلى غير دينك، فكيف لو كان المدعو مخالفا لك وهو على ملتك ودينك وعلى السنة؟ فهو أولى بالرفق وبالرحمة. قال أهلا أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وهذا فيه أسس الدعوة، أسس الدعوة لما الشخص يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الله لا إلى نفسه، لا يدعوهم إلى حزب، لا يدعوهم إلى مسمى، وإنما يدعوهم إلى الله، ويعرض عليهم الإسلام، ويتلو عليهم القرآن. واليهود كانوا معه في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، يعني غلبوهم في بلادهم. وهذه حال اليهود إذا دخلوا في بلد فإنهم يسعون للسيطرة على مفاصل القوة فيه، ولذلك اليهود كانوا في المدينة سعوا إلى السيطرة على الاقتصاد، فكانوا هم أهل التجارة، أهل السوق في المدينة. يقول: واليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم، وكان الخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيا، اليهود يقولون إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرام. من اللي يقول هذا الكلام؟ اليهود يقولونه للخزرج، هذا أوان خروج نبي. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. طبعا كان قبل اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم حرب تسمى بيوم بعاث. يوم بعاث حرب بين الأوس والخزرج، قتال، وقتل فيه الكثير منهم. قال: فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. فلما كان العام المقبل سنة 12 من البعثة، جاء منهم 12 رجلا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عرفت ببيعة العقبة الأولى. جاء ذلك في البخاري عن عبادة بن الصامت، وهو من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته على ذلك. وبعد هذه البيعة عاد الوفد إلى المدينة ونشروا الإسلام. ومن العام الذي بعده وقعت بيعة العقبة الثانية. ونرجع الآن إلى حديث جابر الذي ذكرناه في أول الدرس، لما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، قال: حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ المبايعة العهد. قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه. وهذا فيه مسلك تربوي، وهو أنك إذا بينت أو طلبت من أولادك شيئا بين لهم الجزاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يريده منهم: السمع، طاعة، نفقة، نصرة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. طيب بعد ذلك قال: ولكم الجنة. فلما تذكر الجزاء هذا يحفزك، يحفز المستمع للاستجابة لك، مثل يفعله بعض الناس مع أولادهم: إذا نجحت هذا العام اشتريت لك الشيء الفلاني، فترى يجتهد في هذا في أمور الدنيوية. كذلك في ما يكون من أمر الدين والإسلام، لما تعرض الدعوة يبين ما في الإسلام من محاسن، ثم يبين الجزاء. وهذا مما اختصت به الشريعة، أن الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء معرفا بربه، معرفا الناس بربه سبحانه وتعالى، أسماءه وصفاته، معرفا بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته، بما يستحقه سبحانه وتعالى من العبودية، ثم معرفا الجزاء لمن أطاع، ومعرفا العقوبة لمن خالف وعصى. فالصورة واضحة تماما لمن دخل في هذا الدين. قال: فقمنا إليه فبايعنا، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، فقال رويدا: يا أهل يثرب، مهلا مهلا، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. أنتم الآن ستقدمون على أمر عظيم، ستنصرون هذا النبي وحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انتبهوا ما سيترتب على ذلك، وهو: ففيه مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، يعني ستنشب الحرب بينكم وبينهم، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله، يعني فيكم خوف. وهذا فيه مسلك آخر تربوي تعليمي، وهو أن الإنسان ينظر في مآلات تصرفه قبل أن يقدم عليه، لا تكن إمعه، حيثما سار الناس سرت معهم دون أن تبالي بالنتائج المترتبة على هذا الفعل، بل الحكيم الخبير الذكي هو الذي يفكر في نتائج تصرفاته قبل أن يقدم على التصرف، فإذا أقدم عليه كان على بينة من العواقب التي تنتظره أو ستكون في طريقه. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة، وما أعظمه من جزاء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي رواية كعب بن مالك قال: فمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل مستخفين تسلل القطى، حتى اجتمعنا في الشعب، أي في الوادي عند العقبة، عقبة الجمرة، ونحن 70 رجلا ومعنا 2 امرأة من نسائهم، فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. العباس عمه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، ومع ذلك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم، فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، معلوم نسبه ومكانته، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة من بلده. قال فقلنا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه وزرنا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان حليف بني عبد الأشهل. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، أي عهودا، وإنا قاطعوها. طبيعة الحال بعد ما ننصرك وتدخل في ندخل في دينك، فالعهود التي بيننا وبين قريش ستقطع. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا تتخلى عنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونوا على قومهم، أخرجوا منهم 12 نقيبا. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وبايع كذلك النساء لكن دون مصافحة، يقول فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط، يا أهل الجباجب، جباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ مذمم كانوا يطلقون على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد من الحمد من الثناء، عكسه الذم، فكانوا يصغرون من اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعزه الله ورفعه ويسمونه مذمما. فالشيطان سماه بما كانوا ينبذونه أو ينبذونه به، فقال هل لكم في مذمم والصبات معه، الصبا الذين صبأوا عن دينهم، قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا اسمه، اسم الشيطان أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أسمع اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا إلى رحالكم، يعني ارجعوا إلى خيمكم وأماكن إقامتكم. قال فقال له العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، إذا شئت غدا نخرج عليهم بأسيافنا ونقاتل. فقال صلى الله عليه وسلم لم أمر بذلك. قال فرجعنا فلمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، أهل قريش وسادات قريش جاؤونا في منازلنا، طبعا سمعوا قول الشيطان. قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، والله إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. قال فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه وقد صدقوا، لم يعلموا ما كان منا. لماذا؟ لأن ليس كل الخزرج خرجوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج كم قلنا؟ 73 خرجوا مع امرأتين، البقية نيام. فلما جاء أهل قريش يسألون عما سمعوه وقف من لم يخرج، قالوا ما سمعنا بهذا ولا خرجنا إليه ولا نعرفه وما كلمنا، وكانوا صادقين. هذا باختصار إخوان الأفاضل ما جرى في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان هذا بوابة وطريق للهجرة النبوية إلى المدينة. ما هي الهدايات؟ ما هي الأشياء التي نتعلمها من هذه الوقائع والسيرة في بيعة العقبة الأولى والثانية؟ أولا، حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعوة وعلى تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا هم ورثته من العلماء والدعاة، همهم دعوة الناس إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر العلم الذي جاء به، وبهذا تتم ماذا؟ النجاة والفوز والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن كمل نفسه بالعلم والإيمان والعمل، كمل غيره بالدعوة للحق. والدعاة 3: دعاة على حق وبصيرة، ودعاة باطل وضلال، والثالث دعاة جهل. ما الفرق بين الثلاثة؟ دعاة الحق يعلمون الحق ويدعون له، ودعاة الباطل يدعون إلى باطلهم إما لكونهم أهل زيغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والنوع الثالث عند حماس للدعوة ولا نشر الدعوة لكن جاهل. الدعوة تقوم على علم، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يريد أن يدعو إلى الله يدعو على بصيرة. أولا تعلم تدعو إلى ماذا، لابد أن تعلم أسس الدين وأحكام الدين ومحاسن الإسلام. وإذا كنت ستدعو غير المسلمين من أصحاب الشبهات تكون محيطا بشيء من هذه الشبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا توطئة، تنتبه إلى من تدعوهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة، إلى آخر الحديث. فالداعي يحتاج إلى التسلح بالعلم وبالسنة حتى يكون داعية حق وصواب. اليوم في زماننا صار الخطاب الديني مفتوح للجميع، كل واحد أخذ هاتفه وصور له مقطع ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، كل يتكلم بالذي يريد، تحصل أمور عظائم نوازل ويتكلم فيها شخص ما يعرف يقرأ سند ويقرأ حديث أو ما عنده اعتقاد صحيح ولا تأسس الأساس الصحيح في هذا الأمر، هذا من الخطأ. فالذي يسلك مسلك الدعوة أصحاب العلم هم الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ثانيا، من الأشياء اللي نستخلصها ونستفيدها من ما سبق، علم اليهود بخروج نبي في ذلكم الزمان الذي كانوا فيه، وكانوا يتوعدون به العرب، حتى قال ابن كثير: ولم يكن حي من العرب أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم حين ذكر وقبل أن يذكر من هذا الحي من الأوس والخزرج. وذلك لما كانوا يسمعونه من أحبار يهود، ومثل ذلك حتى النصارى كانوا يعلمون عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف هذا العلم لم ينفعهم في شيء. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصبته قبائل اليهود العداء في المدينة، وهذا فيه أن العلم وحده دون نية صادقة وإرادة صالحة لا ينتفع به العبد. فضلال اليهود كان عن علم، ولذلك صدق الله لما وصفهم فقال مثل الذين حملوا التوراة، يسمونهم أحبار، والحبر هو العالم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يحملوها في الحقيقة بتطبيق ما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمار يوضع على ظهره الحمل ولا يستفيد منه شيء. ثالثا، أهمية البدء بالتوحيد في الدعوة إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعته الأولى بايعهم على عدم الإشراك بالله شيئا، وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن يركز عليه كل داع إلى الله عز وجل، فعليه يقوم الدين وبعده تطلب الشرائع. كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما بعث معاذا كما مر معنا منذ قليل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فأعظم كلمة تدعو إليها الناس هو توحيد الله سبحانه وتعالى. رابعا، مناصرة الإسلام والدفاع عنه والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حق وواجب على كل مسلم. فالخزرج بعد أن عرفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قرروا مناصرته، فقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، وكذلك على المؤمن أن يدافع عن هذا الإسلام وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، كل حسب مكانه، ولكن لا بد أن يكون هذا الدفاع بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن صور الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته وبيان حكمها ومقاصدها مع تحقيق القدوة الحسنة أمام الناس. فتعاملك مع الغير بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام، تدعو إلى الإسلام بأفعالك بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، الإسلام الصحيح من أسباب لم الشمل ونزع العداوات واجتماع الصف. أهل المدينة في أول مقدمهم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ إنا قد تركنا قوما ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، بينهم حرب بين الأوس والخزرج، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وبالفعل اجتمعوا فصاروا إخوة، الأوس والخزرج صاروا أنصارا وجمعهم الله، فكانت هذه نعمة أشار الله إليها بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فكان أهل يثرب في قتال مستمر وحرب طاحنة. تقول عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم أي كبارهم وشرفاؤهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله بالإسلام، يعني كان ذلك مثل التوطئة لقبولهم الإسلام، لأن ما في أحد يريد الحرب ولا أحد يريد التفرقة. وهذه الحرب وإن كانت نتائجها غير مرضية للطرفين، إلا أنها كانت من أسباب دخول أطراف في الإسلام، خصوصا بعد مقتل قادة الطرفين الذين قد يكون في بقائهم معارضا للدعوة الإسلامية. سبحان الله، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه كما جاء في الأثر، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام، لأنهم أرادوا من ينهي الحرب لينعموا بالأمن والسلام. سادسا، بيعة العقبة الثانية كانت بداية التحول من مكة إلى المدينة لتأسيس دولة الإسلام ونشر الدعوة، ولذلك أهميتها عظيمة، أهميتها عظيمة، حتى قال كعب بن مالك: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يقول ابن حجر معلقا: لأن من شهد بدرا وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة نصر الله فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت سببا في فشو الإسلام، ومنها نشأ مشهد بدر. فبيعة العقبة الثانية كانت تحول كبير جدا في الإسلام. سابعا، بيعة العقبة الأولى والثانية بيّنت دور الأوس والخزرج اللي سماهم الله بعد ذلك بالأنصار في نصرة الإسلام ونصرة الدعوة ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى الله عليهم في القرآن، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم ويسبهم إلا منافق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضه أبغضه الله، رواه البخاري. ثامنا، الدين لا تؤخذ أحكامه بالعواطف، وإنما عن طريق نصوص الشرع وأدلته. العباس بن عبادة بن نضلة ماذا قال بعدما صرخ الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى رحالكم؟ قال: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا نقاتلهم. 73. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. هذا يدلك على أن أحكام الشرع خصوصا الجهاد مرجعها النصوص الشرعية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم على فعل إلا بوحي من الله عز وجل، وهذا نحتاجه في زماننا. أصبحت فيه أحكام الجهاد تبعا لعواطف الناس وأغراضهم الخاصة، جهاد له مقاصد عظيمة وله أحكام شرعية، فما شرع نصر الجماعة ولا حزب، وله أحكام التي منها إذن ولي الأمر وتوفر القوة البدنية والعسكرية، وله شروطه وضوابطه وأحكامه الشرعية. تاسعا، دور الشيطان الرجيم في الحرب على الإسلام وأهله، وهذا ظهر جليا لما صرخ الشيطان ونادى على أهل قريش وأخبرهم بما جرى من البيعة. ولذلك نعلم أن أعداء الإسلام من البشر يساندهم الشيطان ويؤزهم أزا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فشياطين الجن وشياطين الإنس يساند بعضهم بعضا في حرب الإسلام وفي حرب أهل الإسلام، ولكن دين الله منصور وأهل الإسلام أهل عزة، وإن اختلفت بعض الأحوال وبعض الأزمان وكان لبعض أهل البدع صولة وجولة، لكن يرجع الحق ويظهر كما جرى في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت حركة الردة ومن منع الزكاة، ثم أظهر الله عز وجل أهل السنة أبا بكر الصديق ومن معه على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولما حصل كذلك في زمن علي بن أبي طالب من خروج الخوارج وأظهر الله عز وجل أهل الحق بعد ذلك، وما جرى في زمن أحمد بن حنبل ثم أظهر الله عز وجل السنة على يده رحمه الله تعالى، وهكذا. فالحياة محل ابتلاء، والابتلاء صراع بين الحق والباطل، وأنت تقول دائما اهدنا الصراط المستقيم هذا الحق، والباطل صراط الذين أنعمت عليهم هذا الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الباطل. فيبقى الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة ويخرج الدجال قبل قيام الساعة ويستمر الصراع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا على الإسلام والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.